بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع موضوع الجار وحقوق الجار وآداب الجار، وبينا أن الجار يقسم إلى ثلاثة أقسام: جار له حق الجيرة وهو جار غير مسلم فله حق الجوار، وجار له حق الجيرة والإسلام وهو الجار المسلم فله حق الجوار وله حق الإسلام، وجار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم ذوي الرحم يعني من القرابة، فهذا له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة، والثاني اللي مو قريب لنا لكن جارنا مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والثالث اللي هو جار وليس مسلم له حق الجوار. وهذا الجوار العلماء يقولون ليس فقط جوار في البيوت والدور، وإنما حتى الجوار في الدول، يعني جارك المفترض للدولة المجاورة لك أن تحسن إليك وأن لا تكون سبب ولا طرف في أذيتك أو الغدر بك، أو تكون سبب في إدخال القلاقل وإثارة الفتن في دولتك أو في بلدك. وين حقوق الجيران؟ احنا نتكلم جار طيب، ورنا هذه الجيرة حقيقة، حتى الإنسان بالفعل يكون يشعر بأنه في مأمن وأنه بالفعل في مصد عن الأخطار، لا يشعر أن بالفعل الخطر يهدد من جيرانه، لا بالعكس، مفترض أن جاري هو مأمني. وقد أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بالجار، وتتبين الوصية بالجار من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال، يعني هذا يدل على الدوام والاستمرار، جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظننت أنه ستنزل آية من كتاب الله تخص الجار بجزء من الميراث لكثرة حرص جبريل ووصايته على هذا الجار. ويكون طبعا الإحسان للجار من خلال طلاقة الوجه، من خلال الابتسامة، من خلال البشاشة، من خلال غض البصر عن أهله ومحارمه، من خلال عدم تتبع عورات هذا الجار، من خلال كف الأذى عن الجار، من خلال عدم إيذاء لا بالروائح ولا بالزبالة ولا بالسيارات ولا بالمواقف، ولا كذلك إيذاء بالنظر إلى بيته والطلطل على بيته. هذا يكون إحسان إلى الجار. وكل ما تحب من الخير لنفسك أحبه لجارك، من خلال عدم المن، ما تعطي وتمن على جارك، من خلال أنك أنت دائما تريد للخير، هكذا يكون الإنسان إحسان الجار. ومن خلال ضبط أولادك، إذا كان عندك أولاد كبار وعنده بنات، فعلى الإنسان أن دائما يبين لأن هذا الجار له حق كبير، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى أكبر الكبائر، الكبائر بحد ذاتها كافية تدخل جهنم، لما نقول كبيرة عند دخلت جهنم كافي بحد ذاتها ندخل جهنم، لا، هذه أكبر الكبائر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ذكر أكبر الكبائر عقوق الوالدين، قال أن تشرك بالله وهو خلقك، يعني تجعل مع الله شريك، هذا واحد. وذكر منها صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذه من أكبر الكبائر. قال: وأن تزاني حليلة جارك، تزاني حليلة جارك، يعني حاط عينه على جارته نفسها، هذه حليلة الجار يعني زوجته أو بنته، قال: أن تزني بحليلة جارك، هذا أكبر الكبائر. ولذلك أحيانا، لأن أنا مأمنك، لما أطلع أنا من بيتي أنا مأمنك، مو معقول أنك أنت تخوني. فكثير ما يقع من علاقات محرمة ما بين أولاد الجيران وبنات الجيران، لأن الآباء في العمل والأمهات في العمل والأولاد يرجعون من المدارس مبكرا، فربما صار بينهم تبادل في النظرات ثم الوقوع في المحرمات. فبين صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر أن تزاني حليلة جارك، وهذا جزء من أذية الجار، ولذلك جاء تحريم أذى الجار، فلا يحل لمؤمن أن يؤذي جاره بشتى أنواع الأذى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، دل ذلك على مراعاة الجار دائما والإحسان إليه. وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على من آذى جاره، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين أذية الجار، في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، أي ابتداء، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الغدار، الجار المؤذي، الجار الذي صوته مرتفع دائما، الجار الذي جار ما يأمن غدرته، فهذا غير مؤمن إيمان كامل. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على نفي الإيمان ثلاثا على من لم يأمن جاره بوائقه، والمراد أن الجار الذي لا تؤمن غوائله ولا شروره غير كامل الإيمان، فهو بعصيانه وظلمه قد انتقص إيمانه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة لا يدخلها الجار الذي لا تؤمن بوائقه، والمراد أن لا يدخلها ابتداءً. وهذا يعني ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وأذية الجار قد تتفاوت، فبعض أذية الجار يسيرة بالنسبة إلى غيرها وبعضها عظيمة، بل إن أعظم أذية تنال الجار هي أذيته في أهله، وهي من أعظم الذنوب، كما أسلفنا في حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وحديث البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره. يعني الناس يقول: شحقه شايل قشك؟ ليش شايل أغراضك حاطها في الشارع؟ فجعل يخبر الناس أن جاري آذاني، فجعل الناس يلعنون الجار، فعل الله به وفعل الله به. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه بعد اليوم. رواه أبو داود وقال الألباني: هذا حديث صحيح. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إنسان قد آذاه جاره، قال: حط أغراضك بالشارع، وكل من مر عليك اشتكي له وقول الحال، حتى تنزل لعنات الناس على هذا الرجل، فربما استحى من نفسه. فهذا الشاهد جزء من أدب مع الجار، أن الإنسان يكف أذاه عن الجار. كذلك من أدب الجوار أن يحسن إليه دائما، والإحسان إليه دائما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كذلك الأدب الخامس من آداب الجوار تحمل، احنا نقول تحمل أذى الجار والصبر عليه. احيانا يعني يقول احنا عندنا مثل يقول: خشمك لو كان أعوج. هذا خشيمك، شو تسوي بعد؟ يعني إنا لله وإنا راجعون، مالك إلا جارك، خاصة الإنسان الفقير اللي ما عنده مأوى آخر ولا عنده قدرة يبيع ولا عنده، أو مقيد بالتزامات قانونية، ما له إلا هالجار، بس إنا لله وإنا راجعون. دخل قرعة وطلع على هالبيت هذا، طلع على إنسان مؤذي، وطلع على إنسان يتعدى أذاه على جاره، فعليه أن يصبر، ما له إلا الصبر. وقد قيل: ليس حسن الجوار بكف الأذى عن الجار، لكن بتحمل أذاه. فينبغي لك أن تصبر وأن تحتسب وأن تتحمل وأن تقابله بالإحسان، وأن تدعو الله تعالى له أن يهديه الله سبحانه وتعالى، ولا تفتح باب الشيطان بينك وبينه. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالجار مواساته بالطعام، لا سيما إن كان فقيرا. فقد يكون إنسان داخل بيته مستور الحال، لكنه إذا رأيته يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا شفت بلبسه وباحترامه ظن أنه شبعان لكن في حقيقته رجل جائع، فعليك أن تتحسس من أحوال جيرانك وأن تتفقدهم وترسل لهم الطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. هذا شنو مؤمن؟ هذا ناقص إيمان، تأكل وتطبخ وتنفخ كل يوم وجارك مسكين جائع ومكسور وما يعلم بحاله إلا الله. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن إذا طبخت المرأة فلتكثر من المرق ولتكثر من الماء حتى تبعث إلى جيرانه. والسبب أن الرائحة تصل، فأنت قاعد تطبخ والرائحة تصل إلى الجيران، إما من خلال الدكت مال السنترال ينقل لهم سواء كان في العمارة ولا غيره، أو الروائح اللي يشمونها الجيران في الممر، أو من خلال من بيت إلى بيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة، أو جاء حتى في حديث عام: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. شوف يا جماعة، في سمعتوا بحياتكم الآن عن ملك ولا حاكم يتكلم عن المرق وطبخ المرق في البيوت؟ في واحد في قريتوا عن أديب من الأدباء ولا عن فيلسوف من الفلاسفة ولا عن بقراط ولا سقراط ولا أرسطو ولا 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 غيره من فلاسفة الدنيا يوجهون الناس شلون يطبخون مرق ويتعاملون مع جيرانهم؟ هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء. احنا قاعد داخلين في الآداب، والله كل ما أقرأ أتعجب. قضايا تتعلق بالنعال، واحد لابس نعال لا ألبس فردة لا تلبس فردتين، حتى يمكن أبوه ما يقولها حق عياله. شوف النبي كل شيء. ولذلك الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم كملت لكم الدين، خلاص دين كامل يا جماعة، والله دين كامل، احنا مضيعين احنا مفرطين. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص أرضيت لكم هالإسلام هذا وكملت عليكم النعمة. في نبي يتكلم عن المرق؟ سمعتوا في حاكم رئيس دولة في خطاب الجمهوري الأسبوع يتكلم عن المرق؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم مرقا فليكثر أو قدرا فليكثر مرقها ثم ليناور جاره منها. ولا يحتقر الإنسان أن يرسل إلى جاره شيئا ولو كان بسيطا، شوف وجه خطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني ولو شيئا قليلا ترسل إلى الجار ولا إلى الجارة، ولو ظفر الغنم ولا الشاة ولا خف الإبل، هذا الفرس الشيء البسيط اللي يقطون الناس اللي يسمونها الكراعين هذه، لا تقطها، يقول لا تحتقر ولو شيئا يسيرا تقبل منه وكذلك أرسل إليه. فهذا يدلك على الأدب الرفيع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالجار مواساته بالمال إذا كان محتاجا، فينبغي تفقد الجار والنظر في أحواله. كم من جار مسكين مو قادر يسدد رسوم عياله في المدرسة، كم من جار مو قادر يسدد رسوم إقامة، كم من جار عياله مرضى مو قادر يدخلهم طبيب، كم من جار مسكين مو قادر يأتي بطعام الشهري، وهكذا الناس يا جماعة. احنا ما نقول ادفع معاشك كله، ما تستطيع، من باب ان تواسي. واحد يقول انا مسؤول اعطي هؤلاء العاطلين الباطلين، انا اسعى واشتغل واجمع واعطي هؤلاء الناس، ما تدري لعلك يوم من الايام تكون مثلهم اصلا. هذا جزء من دين التكافل، ترى هذا التكافل والتراحم هذا جزء من الدين، بل من اكثر الاعمال دخلك الجنه. الا النبي صلى الله عليه وسلم بين من اكثر الاعمال اطعام الطعام. اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كما قال عبد الله بن سلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه يصيح في الناس: ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. هذا نبي اول ما وصل المدينه يقول: ايها الناس اطعموا الطعام، اكسروا الشح اللي في نفوسكم، اكسروا البخل، اكسروا الحرص على الذات، اكسروا الانا، اكسروا الانانيه، اكسروها، اطعموا الطعام وزع يا اخي، لا تعد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحصي فيحصي الله عليك. ما تقول لا والله راح 50 بقى 50، راح 20 بقى 20، ايش كثر باقي الرصيد كم باقي فيه؟ قال: لا تحصي فيحصي الله عليك، انفق يا اخي وادفع واعطي والله سبحانه وتعالى يعوضك. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، كل يوم ينزل ملك صباحا يقول: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم اعطي ممسكا تلفا. ما عليك، الديان سبحانه وتعالى رب الدين موجود، المالك موجود، المعطي موجود، هو سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والارض، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. تتعطي الله يعطيك، فلا تبخل، تبخل على الجار من طعام من شراب من مال اللي تقدر. انا ما اقول كلف انسان فوق طاقته، ولا اقول واحد يمشي طقطق البيبان على جيرانه، ولا اقول انسان يتحمل تبعات جاره، لكن من استطاع ان يواسي جاره بما استطاع يواسيه ويواسيه. وفي المقابل الجار لا يتحول الى شحاذ، ولا يتحول الجار عند الرجل الى متمسكن والى فقير وهو قادر على الكسب، وانما على كل انسان، اذا انسان بالفعل محتاج ياخذ، اذا مو محتاج ما يجوز. ان هذه الاموال هذه الصدقه لا تجوز لغني ولا لقوة، الإنسان اللي عنده قوة وقادر على أن يعمل ما تجوز له الصدقات ولا كذلك الغني. هذا من حقوق الجار أن الإنسان يواسي جاره بالمال، وكذلك يواسيه بالأفراح والأحزان. يواسيه بالأفراح لما الجار يزوج بنته، يحتاج أن حريم الجيران يوقفون معاه ويساعدونهم، ويحتاج منك أنت توقف معاه وتدفع له، وهذا من الأخلاق. وحتى في الحزن، إذا حزن الجار بموت قريب ولا بمصيبة أصابته يحتاج من يواسيه، يزورون الجيران ويواسونه ويقفون معه. هكذا الجار للجار، فإن الجار يتقاسم مع جاره أفراحه وأحزانه، يتقاسم به إذا ألمت به نازلة فإنه يحضر معه ويشاركه ويقاسم الحزن ويواسيه بالكلمة الصالحة ويشد من أزره، وكذلك إذا جاءه فرح فإنه يهنيه وكأني أنا الفرحان بهذه الفرحة، لأن أنت أخوي وأنا أنت وأنت أنا، وهكذا عاش الناس سلفا بهذه الأخلاق. كذلك من الآداب المتعلقة بالجار أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه، يعني إذا أراد الإنسان أن يبيع البيت فعليه أول ما يبدأ أن يبدأ بجاره، فيعرض عليه البيت فيرغبه. ربما كان الجار يبي يشتري هذه الدار، وربما كان هذا الجار لا يرضى له أن يغادر، وربما الجار يعني حس من نفسه يسأل: ليش سبب أنك بتبيع البيت؟ قد يكون سبب أني ببيع البيت ولا بطلع هو أنت، لكن مستحي أقول لك أنا. فعليه أن يعرض عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. رواه ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وهذا من باب تطيب خاطر الجار وقلبه، إذ فرط الناس في هذا الأمر فإنهم سيفتحون بابا للمشاحنات والمنازعات والعداوات. كذلك يعني من آداب الجار أن يعظم الإنسان حرمات الجار، هذه ذكرتها قبل قليل، والمقصود بحرمات الجار يعني عورة الجار. فلا يجوز للجار يطلطل على جاره، فهذه عورة. بيت جيران دائما مفتوح ويطل داخل، ولا شباكه يطل على شباك الجيران يروح يطالعهم، ولا بيتهم يطل على بيتهم يطالعهم، ولا يواعد بنت الجيران من سطح لسطح مثل ما يسوون اول بين السطوح، السطوح متلازقه مع بعض، فيطلهم من سطحهم على عليها هي من سطحهم. هذا ما هذا لابد من ادب الجار، مراعاه حرمات الجار. وقبل في الجاهلية عنتر كان يقول: وأغض طرفي إن بدت لجارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني ما طالعها أصلا، أهل أهلي وأهلي أهله، فحرماتنا واحدة. لا ينظر الإنسان إلى جاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن ثلاثا الذي لا يأمن جاره بوائقه. والمقصود بالبوائق الخيانة، الغدر والخيانة، فهذا ناقص الإيمان الذي لا يأمن جاره خيانته. كذلك من أدب الجوار أن يؤدي الإنسان حقوق جاره كمسلم أصلا، فإن الجار أولى وأحق بها، فيحسن إليه من كل وجه، يعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس، وينصحه بما يراه خيرا له، ويلبي دعوته، ويتفقد أهله وأولاده في حال غيابه أو سفره وبعد مماته، ويتبع جنازته إذا مات، ويدعو له ويأخذ بيده إلى الخير، إلى غير ذلك من الآداب العامة التي تتعلق بحقوق المسلمين. كذلك يعني من آداب المسلم أو من آداب الجوار أن ينصحه الإنسان، فقد يرى الجار من جاره تقصير، مثلا عيالك ما يصلون في المسجد، ليش؟ وعسى ما شر، يا أبو فلان أنت رجل خير وأنت رجل صالح وأنت جاري، أشوفك أنا بالمسجد بس عيالك ما ليش ما يجون المسجد؟ هذا من باب النصيحة: يا أبو فلان تجاري وأخوي وعزيز، ترى أحيانا الأولاد يسوون بعض الأشياء مع المدة والتكرار خلاص تصير كأنها قانون، فالأب بعدين بعد مدة إذا جاء يغيرها ما يقدر يغيرها. يعني يقولون هذه كما قال ابن القيم، يقول: المنكر مثل الشجرة الصغيرة التي نبتت بباب الدار، شجرة صغيرة كل يوم أنت تقول أنا ماشي بعدين أكلمها بعدين أشيل الشجرة هذه، يقول وهي هذه الشجرة تضرب عروقها في الأرض ويكبر جذعها، بعدين يقول إذا جيت أنت بعد مدة صارت واضحة أمامك وما لك طريق إلا أنك أنت تشيلها من الباب وتكلمها. يعني مثلا إذا قلنا أن بنتك، يقول: فإذا عروقها قد دخلت تغلغلت في الأرض، وإذا جذعها قد كبر، فصعب قطعها وصعب قلعها، ما تقدر. يقول كذي ترى أحيانا عيالنا كذي يسوي غلط، أو البنت تسوي غلط وتتساهل تمهن فيه، والأبو مشغول ما يكلمها، مرة مرتين ثلاثة أربعة، بعدين إذا جيت لها أنت بعد سنة كلمتها تزعل ما ترد عليك، شو تسوي؟ تروح تدش الغرفة تصك الباب، يعني لا تكلمني أنت مرة ثانية، ولا عندها مشكلة أنك أنت تزعل عليها. السبب هو أنك أنت تمهنت معاها من أول شيء، وأنت تكاسلت ولم تنصحها من أول شيء، فلذلك هذا المنكر تغلغل في قلبها. جاني واحد قال لي: صدق شيخ، بنتي صغيرة توها بالثانوية ما تطلع لحاطة مكياج كامل وحاطة ما أعرف إيش، قل ذاك اليوم كلمتها زعلت عليه ومدت بوزها، قلت له: من متى تحط؟ قال: أنا والله ما كنت منتبه لها، لكن الظاهر صار لها سنة. قلت له: طبيعي، إنسان مستمر على شيء لمدة سنة كاملة بهذا البهرج اللي قاعد تطلع فيه، وهذه بنت صغيرة، يعني جرت العادة إن عادة يحطون مكياج، وخاصة مكياج صارخ، عادة المرأة المتزوجة الوحدة رايحة عرس ولا رايحة مناسبة من حيث لبس أو غيره ما يسوونها البنات الصغار. قال لي: ما ترد علي أصلاً. قلت له: السبب إنك أنت تأهملتها، إحنا ما نقول بالعكس، أنصح بنتك وجه بنتك الأحسن والأفضل بكل شيء، ما قلنا لا، لكن أنت دائماً لازم تتدارك أولاً بأول. فمن حق الجار إنه إذا كان الجار غافل عن عياله جار ينصحه، خاصة يا جماعة فيما يتعلق بالتربية الدينية، ترى الأصل التربية الدينية، اتركوا عنكم كل حكي هذا، كل الكلام الآخر هذه تأتي مكملات، كلها تأتي الأصل التربية الدينية، الوازع الحقيقي اللي يمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، اللي يأمره بالإصلاح، اللي يأمره بالإنتاج، اللي يأمره بالعطاء، كله ترى الوازع الداخلي، الاعتقاد الداخلي والدين، هو اللي يأمر الإنسان بالإحسان، هو اللي يأمر الإنسان بالصلاح، هو اللي يأمر الإنسان بالخير، هو اللي ينهى الإنسان عن المنكر، هو اللي ينهى الإنسان عن الغدر، هو اللي ينهى الإنسان عن الظلم، وازع الديني داخل الإنسان. هذا هو. وبعد ذلك تأتي أشياء أخرى، يأتي عدل المروءة، ويأتي رقابة المجتمع، ويأتي العادات والتقاليد والأعراف، لكن الأصل الدين. أنا إذا ما ربي عيالي تربية صحيحة ترى ماكو شيء، لازم أنت. فمن حق الجار على جاره أنه ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويذكر دائما في صلاة عياله، يذكر في أعمال الخير، يذكر في أعمال البر، وهكذا. هذا من حق الجار على الجار، ولا واحد فينا يدعي الكمال، كلنا ندعي النقص والتقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الجيران، جيران الخير، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى من كان له جار سوء، وأن يتعامل الإنسان معه بالإحسان، وأن يتعامل معه بالحسن ويدعو الله سبحانه وتعالى له. وخير علاج الهدايا كما قال يعني الشافعي بنصيحته، إذا يعني إذا أراد الإنسان أن يكسب جيران عليه أن يكسب خواطرهم من خلال الهدايا. فالإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه كل ما تحسن إلى الجار لعلك تحاول أن تكسر عينه وتكسر قلبه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.